أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بينا أنه كيف أن سلطة الكنيسة ورجال الدين توسعت رقعتها وشدة في نفوذها هذه السلطة، نتيجة هذه السعة في السلطة وقوة النفوذ نشأت نظريات، منها نظرية العلمانية ظهرت، ولا كانت كامنة في النفوس فصل الدين عن الدولة، ظهرت على العلن، ومن ثم هم أيضا ظهرت نظريات أخرى، أهمها نظرية مارتن لوثر صاحب الكنيسة البروتستانتية. نذكر كلماتهم وكلمات المؤرخين في هذا المجال. قالوا: وكانت من نتائج قوة السلطة الدينية ورجال الدين وبالأخص البابوات والأساقفة وسعة رقعة نفوذهم حصول الاختلاف والنزاع بينهم وبين الملوك والأباطرة، ومن ثم ظهرت فكرة العلمانية بقوة في القرنين، في الفترة الواقعة بين القرن الحادي عشر والثالث عشر للميلادي، وأصبح لها دعاة في السر والعلن. وإن كانت سلطة الدين وشاعت على نطاق واسع، وإن كانت سلطة الدين ورجال الكنيسة أقوى بكثير من السلطة العلمانية، ولم يكن لرجال الأكليروس يعتقدون بهذه النظرية، إذ كانوا يستفيدون من النزاع المحتدم بين البابا والإمبراطورية الرومية المقدسة. ثم ومن أساليب الكنيسة التي كانت سببا في احتدام الصراع وقوته، أنه إذا قام شخص حاكم بانتهاك القوانين الأخلاقية المسيحية أثناء ممارسة مهامه، فإنه سيكون عرضة للتحجيم من قبل الكنيسة، شأنه شأن أي فرد مسيحي في ذلك، ويكون غرضا لنقد الكنيسة وتقريعها، ومن ثم يصير لقمة سائغة في أفواه الناس، ولا سيما تلك الفئات الموالية للكنيسة، حتى يصل إلى درجة تهديده باستعمال القوة. والأطروحة الأكثر تطرفا هي التي قدمها البابا بونيتيبليس، والتي تقوم على أساس أن السلطة الممنوحة والسلطات الممنوحة من قبل السيد المسيح عليه الصلاة والسلام لسان بطرس أحد الحواريين، والحواريين قد تم تفويضها من قبلهم إلى خلفائهم من القساوسة والبابوات، وهي تشمل السلطة الدنيوية المادية بعد ثبوت السلطة الروحية المعنوية التي كانت ثابتة له بقوة بصورة أقوى من هذه السلطة المادية الدنيوية. وقد ذهب البابا المذكور إلى الاعتقاد بأن السيد المسيح قد منح القديس بطرس وخلفائه سيفين، إشارة منه إلى أن السلطة المعنوية الروحية والسلطة المادية الدنيوية، فكانت البابوات يتولون السلطة المعنوية الروحية بأنفسهم، بينما يتولى السلطة الدنيوية أشخاص من خارج الكنيسة بتفويض من البابا، وكان على هؤلاء توظيف هذا السيف على طبق تعاليم وتوجيهات البابا. وفي ضوء هذه السلطات الواسعة للبابا ورجال الدين وتوجيهاتهم، نشأت نظرية فصل الدين عن الدولة بقوة، وكان مارتن لوثر من الناحية النظرية هو الذي قدم نظريته الشهيرة التي تعتبر أكثر النظريات راديكالية بشأن فصل الدين عن السياسة تحت عنوان الملكيتين. ويمكن اختصار نظريته هذه أنه يجب أن يحكم إنجيل الله رقعة الكنيسة، وقانون الشريعة يجب أن يحكم رقعة المجتمع. فإذا أردنا إدارة الكنيسة بالقانون الديني أو والمجتمع بواسطة الإنجيل، سوف يضطر الناس إلى سحب القانون والقرارات إلى دائرة الفيض الإلهي. لما يكون كله قانون إلهي ديني، معناه أن ذلك كله من الفيض الإلهي، يصير في نظرهم هكذا. قانون إذا اتسعت رقعة القانون والإنجيل ليشمل الكنيسة وليشمل المجتمع، الناس يرون بأن هذا قانون من الله وفيض إلهي. وسحب الأحاسيس والعواطف إلى دائرة القداسة الاجتماعية، كل شيء يظهر من عندهم هذا مقدس حينئذ، وسيكون نتيجة ذلك تجريد الله من سلطانه بعد تتويج الشيطان ملكا يحكم وينظم العلاقات الاجتماعية، واتخاذ ذلك دينا رسميا في المناطق ذات الأكثرية السكانية مثل ألمانيا والبلدان الاسكندنافية، إذ أن في أغلب هذه المناطق كان الأمراء يتمتعون بنفس النوع من الإدارة والإشراف الممنوحين للأساقفة الكاثوليكيين في روما. هذه نظريته. هذه النظرية مارتن لوثر هو في الجملة إذا أردنا تطبيقها على شريعتنا ما يذهب إليه السيد الوالد في كتابه في باب الزكاة. يقول ولاية الفقيه يمكن إثباته بحسب الأدلة، إلا أنه هذه من القضايا التي يأتي من وجودها عدمها، إذ من يبقى على السلطة ولا يكون مثل هذا الذي يقوله؟ أحاسيسها كله يصير قديس، كل ما يقول هو يقول يكون حكما إلهيا، فلا بد أن يكون معصوما، إذ غير العصمة لا يمكن أن يتحقق في هذا. فحينئذ هذه النظرية أسبق من هذا، فمن القضايا التي يأتي من وجودها عدمها هذا، وإلا يمكن أن نقول بأنه هناك ولاية الفقيه، هناك تنظيم للشؤون بواسطة الدين، من يقوم بهذه المهمة هو المعصوم، حتى يكون كل شيء اللي يصدر منه إنما هو تقديس، فيض إلهي وتقديس. هذا إشارة منه. ومن مثل آراء ونظريات هؤلاء أصبح مفهوم العلمانية أكثر وضوحا في الغرب والشرق غير الإسلامي من المفهوم الثيوقراطي الديني الذي تقدم، وصار مفهوم فصل الدين عن الحياة الدنيوية والسياسية والعلم أكثر مقبولية عند الناس من الثيوقراطية، أي حكومة الله في المجتمع. فإن عدم تدخل الدين في الحياة السياسية والاجتماعية الدنيوية وسياسة الإدارة وإسناد الإدارة إلى الإنسان يعد مفهوما واضحا لا يصعب إدراكه، في حين إن مفهوم الحاكمية الإلهية الذي يحتمل معان عديدة يكون مفهوما غامضا. فقد قيل في تفسيرها وجوها متعددة، ما المراد من حاكمية الله أو حاكمية القانون الإلهي أو حاكمية الدين؟ ما المراد منه؟ تحتمل هذا النظرية التي تسمى النظرية الثيوقراطية، هذه تحتمل وجوه. أذكر وجهين مهمين فسرت هذه النظرية. الوجه الأول والاحتمال الأول، إن جميع الأنشطة في المجتمع التي تحصل من قبل العلماء والمفكرين في السياسة والعلم والثقافة والاقتصاد والحقوق هي من الله مباشرة، إما من طريق الوحي أو الإلهام. هذا معنى الثيقراطية، أي حكومة الله. كل ما يحصل من العلماء في أي مجال من مجالات والمفكرين مجالات الحياة هو من الله، وحي أو إلهام. هذا الاحتمال مردود بوجهين. الوجه الأول أنه لا ريب أنه لم ينزل الوحي على قادة المجتمع ولم يدعيه أحد منهم باستثناء الأنبياء الذين نالوا الحقيقة الدينية عن طريق الوحي وقاموا بإبلاغها إلى الناس. هؤلاء الذين ادعوا الوحي، غيرهم لم يدعوا الوحي ولم ينزل الوحي على كل عالم كل قادة. وثانيا، إن الوحي إذا نزل على قادة المجتمع على فرض القبول يعني رفع الاختلاف بينهم، في حين أن النزاع والخلاف واقع بينهم على حد كبير، بل تحول إلى صدامات أحيانا. فكيف يكون وحي وهناك خلاف، هذا الخلاف الكبير الذي يؤدي إلى الاختلاف والخلاف والصدام بينهم؟ فهذه النظرية وهذا الاحتمال بعيد. الاحتمال الثاني، إن قادة المجتمع من السياسيين قد حصلوا على قدر من التهذيب والصفاء الروحي بحيث تعرض عليهم حالة من الشهود وينكشف لهم الواقع من الله تعالى ويطبقون ما يشاهدونه من الحقائق على حياة الناس. حكومة الثيوقراط هذا معناه، أنه هناك كشف وشهود للقادة السياسيين ثم تطبيق منهم على المجتمع. لكن هذا الاحتمال أيضا باطل لكثرة الأخطاء الحاصلة من القادة السياسيين بحيث لا يمكن نسبتها إلى الله تبارك وتعالى. فكيف يمكن أن يكون شهود وكشف وثال ذلك وهو دائما يقع في الاشتباه؟ وعليه كان مفهوم العلمانية أكثر قبولا وأشد وضوحا من غيره، وكانت العلمانية قد حصلت وتبلورت من التعارض الشديد بين رجال الكنيسة ورجال السياسة والمجتمع. وكان من أهم جذور هذا التعارض أن جميع التحولات الفكرية والنظريات العلمية قد ظهرت وتجلت في القرنين 14 و15 للميلاد، وقد أخذت في التطور تدريجا إلى أن تحول هذا الفكري إلى أن هذا التحول الفكري قد حدثت في ضمن وقائع ثلاثة معروفة. هذا التحول الفكري الهائل الذي حصل في هذه القرون، هذه ظهرت بصورة واضحة في وقائع ثلاثة، وقد صدرت ومهدت لظهور الأفكار العلمانية وانتشارها بسرعة هائلة. وهذه النقطة هذه كله ما يرتبط بظهور العلمانية وبروزها في المجتمع وعند الإنسان. الآن هذه الوقائع الثلاثة نذكرها في النقطة الثالثة. ما هي تلك الوقائع الثلاثة التي أدت إلى تطبيق العلمانية؟ كانت نظرية ثم راحت من النظرية إلى تطبيق العلمانية. هذه الوقائع الثلاثة لا بد من ذكرها والتفكير حولها حينئذ، وسيأتي بيانها.